هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة إلى مدينة خرم‌آباد مركز محافظة لورستان ضمن جولات الحكومة التفقدية في محافظات البلاد. وتستغرق زيارة رئيسي لمحافظة لورستان يوما واحدا، وتضمن برنامج الزيارة المشاركة في اجتماع مجلس المحافظة ولقاء حشود المواطنين، كما يتفقد عددا من المؤسسات والمراكز الصناعية في المحافظة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين ومدراء الشركات التركية أن أولوية الحكومة والبرلمان تتمثل في تطوير العلاقات مع الجوار والدول الإسلامية. التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا ورؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة المعارضة، وذلك استمرارا للمشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا. دعا رئيس الوفد الروسي المفاوض في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى إجراء مشاورات مناسبة بشأن الأفكار الجديدة لفريق التفاوض الإيراني. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين الذي يشمل ولاية أونوروا، حيث حاز على دعم 164 دولة في حين صوت ضده الاحتلال الإسرائيلي فقط، وامتنعت عن التصويت 10 دول منها الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكري سوري بقصف مدني في تنظيم جبهة النصر الإرهابي استهدف مواقع القوات الحكومية في بلدة كفر حلب شمال سوريا. وذكر مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال الساعات الماضية تسجيل 5 عمليات استهداف من مواقع تنظيم جبهة النصر في إدلب و4 في حلب و1 في إدلب. نظم أبناء وقبائل مربع البيضاء في اليمن وقفة قبلية مسلحة تنديدا بجرائم العدوان وتصعيدا لأمريكا من حربها العسكري والاقتصادي ضد الشعب اليمني. وأكد المشاركون على مواصلة الصمود في مواجهة العدوان، ورفض الجبهات بالمال والرجال حتى يتم تطهير تراب الوطن من الغزاة المحتلين. استشهدت امرأة وأصيب 6 أشخاص آخرين بنيران تحالف العدوان السعودي في مدينة منبه بمحافظة صعدة اليمنية. صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن المشكلة التي تمر بها البلاد ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014 والذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به. أعلنت منظمة العفو الدولية إمنستي أن المدنيين في جنوب السودان عانوا منذ مطلع العام من أعمال عنف هائلة خلال اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، محذرة من أن هذه الفظائع قد ترقى إلى جرائم حرب. أعلنت الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي التابع لها علق توزيع الأغذية في مدينتين في إقليم أمهر شمال أثيوبيا بسبب عملية نهب جماعي تعرضت لها هذه المساعدات على أيدي متمردين من إقليم تيغراي وسكان محليين. وأخيرا أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن عقد قمة من الاتحادين الأفريقي والأوروبي في فبراير المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل في إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي من أجل إصلاح جذري للعلاقة بين القارتين حسب تعبيره. كتاب الموجز، والسلام عليكم.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عقيلة بني هاشم.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى الميلاد السعيد لحفيدة الرسول الحوراء زينب سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم أيها الأحبة، ونبارك لكم جميعا هذه الذكرى السعيدة لميلاد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، كانت السنة الخامسة للهجرة يوم اكتملت الدنيا بطلعة هذه السيدة الجليلة والتي سماها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم زينب. ومما يبعث البهجة في النفس والطمأنينة في القلب الحديث عن هذه المرأة الطاهرة التي تربت في أحضان الرسالة المحمدية الأصيلة، فهي من القناديل المتوهجة والشموع المضيئة تنير الدرب للنساء والرجال جميعا، فحياتها نهر وأي نهر، وفي كل لحظة من عمرها الشريف دروس وعبر تغير مسيرة الإنسان وتصحح خطاه وتشجعه للسير في طريق الحق والخير والصلاح والإيمان.
ونحن نعيش أيها الإخوة والأخوات هذه الأيام أجواء الميلاد السعيد، ميلاد امرأة جليلة قديرة عرفت بالوفاء والشجاعة والبطولة والبلاغة والفصاحة، امرأة ضربت المثل الأعلى في الوفاء لأمها وأبيها وإخوتها، وقدمت الكثير والكثير لعقيدتها. هذه الشخصية الفذة التي تتمتع بالإرادة القوية، وكانت نموذجا حيا للمرأة الصالحة في كل زمان. أجل، إنها عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
إنها امرأة ذات إيثار وتضحية، فهل نملك نحن قلوبا مثل قلب زينب الصبور العطوف؟ فلنأخذ من الحوراء عطاء ثرا عظيما، فلا عجب في نهضتها ومشاركتها الجهاد الإسلامي لتخلد الثورة الحسينية وتثبت للعالم عزة شخصيتها وجلالة قدرها.
نعم إخوة الإيمان، نعيش هذه الأيام مناسبة مولدها السعيد، هذه المناسبة العطرة التي أصبحت زغردة ترف أصداؤها في الأجواء فتصل إلى مشارف مسجد الرسول، وطاقة فرح تتسلق أسواره وجنباته، فقد استقبلت حفيدة الرسول دنياها ببسمة بريئة لمت من حولها العيون وأدارت عينيها البريئتين في وجوه المتحلقين حول أمها سيدة النساء الزهراء البتول عليها السلام، فزرعت في عيونهم الشموخ.
وتهادى النبأ السعيد إلى أبيها الإمام علي عليه السلام كما يتهادى العطر وتعلو الفرحة وجه الحسنين وهما يحفان بأبيهما وتكاد قلوبهما تطير إلى الأم الطاهرة الحنونة ليأتي عندها ويأخذ منها الحنان. وفي المسجد يلتف حول الإمام علي عليه السلام من كان عنده ليباركوا له هذا الميلاد المبارك، وتطفو على وجه الأب الكريم ظلال فيها من السعادة أمواج. مرة أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى سلام الله عليها، وندعوكم للتجوال في هذه الشخصية العظيمة.
أيها المستمعون الأفاضل، يقف أبو الحسن عليه السلام عند سيدة فاطمة سلام الله عليها في يوم الميلاد السعيد هذا. تمد سيدة نساء العالمين يدها الكريمة وعليها الوليدة وهي تلمع كزفة نجم، ويأخذها الأب بكل رفق وحنان. تشعر الطفلة بدفء الأبوة فتفتح عينيها لأبيها وترتسم البسمة على ثغرها الطاهر، ويطبع على جبينها قبلة يرد فيها الحسن بثانية والحسين بثالثة. يلقي أبوها في أذنيها الشهادتين وكأنها حزمة ضوء لتبقى في أعماقها تنير عالمها بالإيمان وتفرش دربها بالإخلاص.
يراد من الأب المسرور بوالدته أن يضع لها اسما فيقول برفق: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، في السنة الخامسة للهجرة اكتملت الدنيا بطلعة هذه السيدة، وعندما عاد الرسول من سفره ما كان من عادته أن يسبق بيت فاطمة بيت ولا لقياها لقاء، ويشرق البيت بقدومه وتقول له الزهراء بعد هنيئة: يا أبتاه، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، فاختر لها ما ترغب فيه من الأسماء. ويسميها الرسول الأكرم زينب.
حضرات المستمعين الكرام، لقد تفرس الإمام علي عليه السلام في وجه ابنته الذكاء الوقادة والعلم، فكان يلقنها العلم ثم يسألها فيجدها شعلة وقادة من الفطنة والموهبة والذكاء، فيقول لها: أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. وكانت الحوراء زينب شجاعة لا تهاب الموت،
فعليها أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما هل هلال وأضاء بدر.
أيها الأفاضل، مرة أخرى من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نبارك لحضراتكم هذه المناسبة الكريمة والذكرى العطرة لميلاد السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام والزهراء البتول سلام الله عليها.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الدلالة التركيبية في تعبير القرآن تقصي معنى غير معنى المفردات، يعني هاي من خواص اللغة العربية أن الهيئة التركيبية بالجمل بيها معنى غير معنى المفردات. لاحظ تعبير الآية الكريمة قد أفلح، لأن هاي قد إذا دخلت مثل ما يقولون على الفعل الماضي تبقى معنى التحقيق، يعني بالتأكيد، يعني أن الفلاح مضمون لمن يقوم بالأعمال الآتية اللي ذكرتها الآية. زين، خلي نلاحظ شنو هي هاي الأعمال التي ذكرتها الآية. قالت قد أفلح من تزكى. الزكاة تطلق وإلها ثلاث معاني. المعنى الأول الزكاة بمعنى الثناء، يعني إحنا مثلا أحيانا شاهد يجي يقولون أن هذا الشاهد مزكى أو لا، يعني يثنى عليه، يمدح بأن نظيف مثلا، صادق، أن ما يكذب، ملتزم. فإذا زكي نعم يقدم للشهادة. فتجي التزكية أحيانا، تزكية تجي أحيانا بمعنى الثناء، الزكاة تجي بمعنى الثناء، هذا معنى. المعنى الثاني تجي الزكاة بمعنى التطهير، نقول أن هذا شيء زكي يعني مطهر، يعني مو ملوث. زين، المعنى الثالث الزكاة تجي بمعنى النماء، النماء الازدياد، النماء زكى الزرع إذا نمى إذا ازدار. إذن اللفظة من الألفاظ المشتركة، طبعا الاشتراك اللفظي أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، المعنى متعدد، يعني اللفظة واحدة بس لها معاني متعددة. خلي نلاحظ تعبير الآية الكريمة الآن: قد أفلح من تزكى. ما المقصود به؟ المعنى الأول يقولون أن معنى قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى يعني من تطهر عن رجس الشرك وعن ملوثات الأعمال. شوية نبه لي هذا الموضوع، عشان قد تقول لي أنه واي غريب، احنا نتصور أن واحد مسلم يمكن أن يشرك، شلون يعني مسلم؟ يعني السؤال مو وارد أساسا. لما واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نتوقع من عنده أن هذا ينعت بالشرك حتى نقول قد أفلح من تزكى، يعني من طهر عقيدته من الشرك وأعماله من الدنس. كيف نتصور المعنى؟ لا، هذا وارد أيضا. شلون وارد؟ لأن هو الشرك مو ضروري عبادة الأصنام. لا أبدا. الشرك هي معنى العبادة. شنو؟ خلينا نرجع للعبادة. العبادة إطاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي. أي معنى العبادة؟ نقول فلان يعبد الله، يعني إذا أمره الله بشيء أطاع، وإذا نهاه عن شيء امتثل للنهي. هذا معنى العبادة. جيد. إذا يجيك أمر مقابل لأمر الله وأنت تترك أمر الله وتعبد ذلك الأمر، شو عبادة أو لا؟ طبعا عبادة. ولا الكلام عبادة لأنه الله عز وجل يأمر بشيء ويجي أمر معاكس لأمر الله مضاد. أنا أترك أمر الله وأأخذ هذا الأمر المضاد. شو نخلي أقرب لك المعنى؟ فاليوم تعامل من عمال المنصور. هذا العامل توفى واحد واكو عليه ديون للناس ودين للمنصور. طبعا دين المنصور حسب ما نعبر عنه في اصطلاحنا المعاصر ديون الممتازة يعني ديون دولة. فهذا كتب الى العامل اما بعد فاذا جاءك كتابي فخذ لامير المؤمنين حقه وقسم باقي التركة بين الورثة او بين الدائمين. عفوا لما اجل الكتاب شال حطه تحت الفراش وقسم للدائمين كلهم على حد سواء وجعل واحد اعطى سهم من السهام ما اعطى اكثر ولا قدم كتابه. واحد من الجاعدين قال له ايش سوي انت؟ هذا كتاب الخليفة. قال بلى اذا هذا كتاب الخليفة جاءني قبل هذا كتاب من الله. جاءني قبل كتاب الخليفة كتاب من الله. الله عز وجل يأمرني في مثل هالحالة ان اقسم التركة بين الدائنين. اما انا اجي اعصي امر الله واتبع امر الخليفة مو على استعداد لهذا. هذا الضمير العملاق اللي يربيه الاسلام. ترى الايام ما تلقى عندنا شي ضمايا ما لا لا ابدا. يأمر بإبادة مدينة جديدة كلها ما عندنا نحن يعني ما تصور عندنا اسلام اسم بس والا مسلم يحمل عقيدة يحيث يقدم امر الله يعبد لا لا ابدا يعبد اهواءه يعبد الطمع يعبد الشرع يعبد الخنوع احيانا. نعم عبادة هذه عبادة في واقع الامر لأن العبادة امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي والله عز وجل يعبد بهذا. أنا أقول أعبد الله أمرني أن أصلي أصلي أمرني أن أصوم أصوم أمرني أن أحج أحج هذا معنى العبادة. فإذا لما نقول أن الآية تريد من التزكية تطهير العمل من الشرك يعني لا تخلي الأوامر الأخرى تزاحم أمر الله. يعني لا تخلي الرياء يزاحم أمر الله. لا تشوب عملك بالرياء. لا تخلي مثلا الأوامر الأخرى التي تفيد عليك من الخارج تحرفك عن امتثال أمر الله فتكون عابدا لغير الله. إذن وارد المسألة يعني السؤال الأول اللي قد يعني يمر على أذهاننا أن ما نتصور أن مسلم يشرك لا موجود ممكن وممكن الشرك يأخذ أبعاد أخرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. لأنك أنت إذا أطعت أمرا غير أمر الله فقد عبدت غير الله. فالتزكية هنا بمعنى التطهير يعني تطهير العقيدة من الشرك وتطهير القلب من الأعمال غير الصحيحة. شلون يعني؟ غالبا العرفانيين لما يمرون بمسائل من هالنوع يقولون القلب أشبه شيء بالزجاجة بالمرآة. هاي المرآة إذا تراكم عليها الصدى بعد ما تقدر تشوف بيها يعني يحجبها يحجب الرؤية. القلب هكذا أول مرة تمر عليها الخطيئة وتمر عليها خطيئة ثانية وخطيئة ثالثة تتراكم الخطايا. وإذا تراكمت الخطايا وازدادت أصبح القلب بؤرة للخطايا. انعدمت في الرؤية أصبح ملوث. في تكرار الخطايا تلويث للنفس تلويث للفكر. في التطهير هنا يتناول إبعاد هذه الخطايا أو هذه الصغائر عن القلب. ليه؟ قد أفلح من تزكى بعد وذكر اسم ربه. زين، بناء على هذا التفسير أن التطهير بمعنى التزكية، بناء على هذا التفسير شنو معنى ذكر اسم ربه؟ يعني أنه عندما تعترضه أوامر غير أوامر الله يتذكر أن الذي يجب أن يطاع هو الله ما يطاع غيره. ذكر اسمه هنا، الاسم صلة للمسمى، مو المقصود الاسم، المقصود المسمى. يعني ذكر ربه، إذا شافت ازدحام للأوامر ذكر ربه، إذا ازدحمت عليه الأوامر، إذا أكو دوافع تدعوه إلى أن يعصي الله والله يأمره بإطاعته، هل لون من الدوافع يجب أن يطردها؟ يطرد هذه الدوافع عنه ويتجه لعباده. ذكر اسم ربه فصلى رأسا، بمجرد أن يخطر الله عز وجل، أعظم مظهر من مظاهر الطاعة أن يقوم الإنسان بالصلاة لله عز وجل. وهنا يجي دور الصلاة الواعية، وذكر اسم ربه فصلى، يجي دور الصلاة الواعية في واقع الأمر. يعني مو الصلاة الروتينية اللي يصليها الإنسان كأنه ضريبة عليه، يريد يخلص من عدها، يجبها من كتفه والشكل، يمر بمعاني ما يقرأ ولا يلتفت إلى معاني ما يقرأ، ويمر بتصور الحركة أهداف الصلاة ولا يتعرف أهداف الصلاة. شنو يعني يقول لك الصلاة شنو؟ قال بس اليدية أتوضأ وأقرأ الحمد وخلص وأنحني وأركع والدبائية، العمل الروتيني. في حين أن هذا العمل ينسخ معنى الصلاة، هذا المعنى المشرق الذي يحاول صياغة الإنسان. ولذلك أنت تلقى المصلين في أيام غير المصلين في أيام أخرى. يعني أقدر أقول لك أنه يوم كنا نصلي الصلاة، يوم كنا نصلي الصلاة كما أرادها الله عز وجل، استطعنا أن نخضع العالم وأن يكون تحت أرجلنا. ويوم صرنا نصلي الصلاة بهذا اللون الذي نصليها به الآن، صرنا تحت أرجل العالم الآن. يعني الآن احنا على مزبلة التاريخ، الواقع يشملنا اسم الإسلام فقط، وإلا روحه ومضمونه بعيدين عنا تماما. هذا المعنى الأول، قد أفلح من تزكى، يعني طهر إيمانه من الشرك وطهر قلبه من آثار الأوضار التي تنتج من العمل السيء، ثم تذكر أن الذي يجب أن يطاع هو الله لا غيره. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، تجي هنا الزكاة بمعنى النماء، بمعنى الزيادة، كأنه يقولون المفسرين أن اللي يدفع الزكاة ما يقال تزكى، يقال زكى. نبهي، تزكى هنا تنمى، تفاعل هذا، يعني نمى عمله. بيش؟ بيش ينمي عمله؟ ينمي عمله بتقوى الله عز وجل، ينمي عمله بذكر اسم ربه وبالصلاة لربه. خلينا نصور شلون ينمي العمل، يعني كيف أن التزكية بمعنى النماء تقع على الأعمال. خلينا نشوف شلون. احنا نعرف أن الله عز وجل عاملنا، أمرنا بالعدل لكن عاملنا باللطف، ويتنبه لهالنقطة. الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. العدل وضع الشيء بموضعه، وضع الشيء بموضعه يطلق عليه العدل. زين، وإن كان البعض يقول أن العدل هو التسوية بين الشيئين، لكن لا، تعريف خطأ. التسوية بين الشيئين قد ما تحقق العدل، يعني أنا أقدر أساوي بالمعاملة بين عالم وجاهل، ولا أساوي بالمعاملة بين واحد يحمل ثقافة عالية مثلا وبين واحد ما عنده من الثقافة شيء، أو وين واحد عنده أخلاق واحد ما عنده أخلاق. هنا بالعكس، خلاف العدل التسوية بالمعاملة. إذن العدل هو وضع الشيء بموضعه. طيب، إن الله يأمر بالعدل، لكن عندما أمرنا بالعدل ما عاملنا بالعدل، عاملنا باللطف. ولذلك احنا بالدعاء نقول اللهم عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك. شلون يعني عاملنا باللطف؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لاحظ الآن، الله عز وجل لو قدر لعبد أن يسيء يطيع عقاب بمقدار إساءته، وهي تتفرع عليها ما طول مريت بالمسألة، تتفرع عليها مسألة يبحثوها دائما علماء الكلام، يقولون هل يجب على الله عز وجل أن يفي بالوعد والوعيد؟ الوعيد التهديد، والوعد الوعد بخير. إذا واحد وعدك بخير يسمى وعد، وإذا هددك يسمى وعيد. فيقولون هل يجب على الله الوفاء بالعهد وبالوعيد، يعني بالوعد وبالوعيد، أم لا؟ المسلمين ثلاثة أقسام. قسم يقولون يجب على الله الوفاء بهما جميعا، إذا وعد بالعذاب لازم يعذب، وإذا وعد بنعمة لازم يفي بوعده. وقسم يقولون لا، ما يجب على الله شيء أبدا، لا وفاء بوعد ولا بوعيد، لأن لا يسأل عما يفعل. زين، طبعا ما أريد أن أناقش الآراء، أنا لأن الآراء قد يكون بها ثغرات. وقسم وهو الإمامية والعدلية، يعني اللي وياهم غير الإمامية المعتزلة، يقولون لا، الوفاء بالوعد يجب على الله، إذا وعد بجنة أو وعد بخير أو نعمة يجب عليه الوفاء، لأن عيب يوعد وما ينفذ. وإذا لا وعد بنار ما يجب عليه، لأنه ترك العذاب ما يعتبر نقيصة، بالعكس يعتبر تفضل، ما يجب عليه. نعم، إذا أوعد ما يجب عليه الوفاء بالإعاد، لكن بالوعد يجب عليه الوفاء، لأن عقلا يقبح من الله عز وجل أن يهدد، أن يوعد بخير ولا ينفذ، لكن ما يقبح أن يهدد ولا ينفذ. إذا عرفنا هذا نرجع. إذن التزكي تنمية العمل، وهذه الواقع، يعني هذا ربح لا تجود به أعظم مصارف العالم، أني أنا أصلي لله عز وجل ركعة، أو أقوم لي بعمل خير في إنعاش فرد من أفراد المجتمع، أشوف لي بائس أنعشى وأقضي لحاجة واحد ما يبرق لحاجته، الله يضاعف لي النتائج، يعطيني ثمرات. تزكية العمل، تنمية العمل، منين تجي؟ تجي من هنا، أنني أعمل، وإذا عملت الله عز وجل يضاعف لي العطاء والجزاء، وتبقى التنمية ماشية. تنمية تزكية، هذا النماء هنا بمعنى النماء، قد أفلح من يعني نمى عمله. هاي من ناحية. ناحية ثانية الفت نظرك إليها، أن الزكاة، دفع الزكاة في ظاهر نقص لكن في معناه زيادة. شلون في ظاهر نقص لكن في معناه زيادة؟ مثلا أنا لما أدفع الزكاة، لمن أدفعها؟ أدفعها طبعا للفقير. الفقير إذا صار أكو عنده نقد نزل للسوق، يعني طبعا هذا التوزيع، إذا صار وأخذ أضعاف كاملة صارت تولدت قوة شرائية عند المجتمع. أنا لما أوزع يصبح كل فقير يمتلك كمية من المال، وين يوديها؟ هاي نزل للسوق، اشترى بها، اتجر بها. وين انعكس السوق علي؟ من انعكس علي؟ أنا اللي دفعت الزكاة، انعكس علي. نبهجين انعكس علي ناحية بناحيتين، بثروة ودماء في ضميري، لأن أنا أشعر في داخل ضميري بأن هذا إنسان جن، وهذا الإنسان هو اللي مكنني من أن أصير شيء مذكور. أرجوك، هذا التاجر أو المحترم أو اللي عنده أعمال ضخمة، هذا من اللي خلاه يصير عنده أعمال ضخمة؟ ومو هو كل حل المشاكل كلها؟ يعني تفرض أنا أستورد قماش، أجيب القماش أبيعه، لكن تصور هذا القماش إيش كثر داخل أبيع عمليات؟ هذا زرع القطن، وإجا واحد حلق القطن، وواحد نقله، وواحد صنعه، ومهندس هيئ للمعمل اللي نسجه، وجابوا لي بالنقل، اشتغل في المجتمع كله، وأنا أخذت ثمرة عمل المجتمع، فإذا أنا جزء من المجتمع. أنا إذا أخذت هذا المعنى وادفعت مما عندي لطبقات أخرى، شعرت في قرارة نفسي أن ما أعطانيه المجتمع أنا رديت لجزء من جميله، بأن حققت معنى التكافل الاجتماعي. إذا في واقع الأمر أكو نماء في شعوري داخل ضميري، وأكو نماء بالزكاة اللي صورتها أنا نقص، لا صار بيها نماء، لأن انعكست على المجتمع والمجتمع صارت بيه قوة شرائية، وأنا اشتغل عندي معملي واشتغل عندي دكاني وهكذا. شايف؟ قد أفلح من تزكى. إذا كان بمعنى النماء، شنو معنى وذكر اسم ربه فصلى؟ في مثل هالحالة إذا الإنسان تزكى ونمى عمله، كون يذكر اسم الله، يذكر الله عندما يمارس الاتجار بما زكى من أمواله. شلون يعني؟ خلي أضرب لك مثلا. يعني أنا مسلم وأريد ربح، طبعا الإنسان مدفوع بدافع الربح، لما أريد أبيع وأشتري ما أبيع قربة إلى الله بس، لا أريد أشد مصارفي وأريد أرباح وأريد أأكل، لكن ليكن بيع بمروءة، الدين المروءة، لا يكون أني أبتز، لا يكون مثلا ربا، ابتزاز، استغلال يدخل بالموضوع، لأن ذني إذا دخلا أفسدا البيع والشراء. يعني كون أشعر أن الله رقيب على بيعي وعلى شرائي وعلى عملي وعلى ما قدمت وأخرت، أذكر اسمها وأذكر الله، فأصلي لله عز وجل، أتجه إلى الله شكرا على أن منحني اللون من الشعور بوجوده، وذكر اسم ربه فصلى. ذن الرأيين. الرأي الثالث، لا، أن الزكاة هنا بمعنى زكاة الفطر، نبهينا، يعني اللي نسميها الفطرة، اللي عادة تشبه العيد شوية، نبهينا. هذه الزكاة معروفة، هي مقدارها يدفعها الإنسان عن نفسه أو عمن يعوله صاع، هذا الصاع يدفعه إيش وقت؟ قبل انتهاء زوال يوم العيد، يعني هو عنده من الغروب، من بعد الغروب يستمر إلى قبل الزوال. طيب شنو الهدف من عنده؟ ممكن أن يدفع هذا بعنوان قرضة، يعني خلال الشهر أطي إلى واحد فقير بعنوان قرضة وبعد ذلك أحتسبه. الهدف منه شنو؟ هو هم طبعا من القوت، ينبغي أن يكون من القوت، ويفضلوا أن يكون من التمر، إذا ما يدفع عينا يدفعها نقدا، شوف مثلا الصاع اشتفر قيمته يدفعها، يعني شنو الهدف منه؟ نبهي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل العيدان، يعني عيد الفطر أو عيد الأضحى، كان رسول الله يتوسع، يلبس الجديد ويوسع على عياله، ويأمر أصحابه بالتوسعة على العيال. وكان الإمام الصادق سلام الله عليه يفسر القرآن الكريم، فمر بآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كان الإمام يفسرها بالزينة يوم العيد ويوم الجمعة. يعني أن الإنسان يلبس أجمل ما عنده يوم الجمعة أو يوم الأعياد، وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال، البس وتجمل وليكن ذلك من حلال. طيب شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن العيد تعتبر فترة الإنسان يعتبرها محطة في حياته، فترة يتخلص بها شوية من التشنج، من الهموم، من الآلام. بعدين هي فترة بها شكر لله من بعد أداء واجب، إما أداء واجب الحج وأداء واجب الصوم، يرفه على عياله ويرفه على نفسه. طيب هذا البائش المسكين اللي ما يجد ما يرفه به على عياله، من المسؤول عنه؟ طبعا مسؤول عنه المجتمع، لأن اللي سواه بائش هو المجتمع. شو هذا استفتلي؟ اللي سواه بائش هو نفس المجتمع. كيف؟ كيف يا مولاي؟ معروف هاي، أنا أكثر صور أكثر من مرة ذكرت، واحد مر شاف لواحد يصيح وابطناه، قال له شبيك؟ قال له والله تخنت من التقمة، أكلت أطعمة منوعة وبطني توجعني. مر بواحد يصيح وابطناه، قال له ماذا بك؟ قال له والله من الجوع من الألم بطني تضغط علي. قال لو أخذ هذا فضل طعامه فأعطاه لهذا لصلحت بطن هذا وبطن هذا. في واقع الأمر المسألة التمدد على حساب الآخرين وحرمان الآخرين من فرص الحياة يؤدي إلى الفقر، معروف القضية. زين، هذا اللي أثره المجتمع خلي يرد له شيء يحاول الإسلام أن يعوضه. يقول هذا لما مثلا عنده 6-7 أنفار ويطلع فطرتهم ينعش لديها واحد فقير، وخصوص إذا أقارب الرحمة أولى، إذا واحد من أقارب من أرحامه يدفعها له، يوسع بها قبل العيد، يوسع بها على عياله. هذا الطفل ما يعرف أني أبوي عنده أو ما عنده، ما يعرف. طفل يطلع لبرا يشوف أطفال الناس لابسين ملابس جيدة، يشوفهم عندهم مظاهر عيد، مظاهر زينة، وهو ما عنده، ما تصور هاي انعكاسها على الطفل شنو. والطفل مصدر من مصادر الرحمة. نعم، شلون يعني مصدر من مصادر الرحمة؟ إذا لم نرحم مستحيل الله يرحمنا. مو شنو الرواية؟ لولا بهائم رتع وأطفال رضع وشيوخ ركع لصببت عليكم البلاء صبا. هذا الطفل في واقع الأمر مصدر من مصادر الرحمة، ينبغي أن يرحم، ينبغي أن يرعى. وإن كان مع الأسف عندنا في تاريخنا محطات قذرة ملوثة مع شديد الأسف في عدم الرحمة بالأطفال. ما نرحم الأطفال إحنا أبدا، لا نرحم الكبار ولا الأطفال. تأمل عندنا في تاريخنا تلقى مثلا من يذبح له طفلين على درج صنعاء. نعم، طفلين يذبحهم على درج صنعاء، هذا بشر ابن ورطاد، ويتفرج على دماء الطفلين وهما يرقصان كما يرقص الطير المذبوح، وتوقف أمهم تصيح ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما مخي وعقلي فعقلي اليوم مزدهق، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي وصفوا، أنحى على وذجي ابني مرهفة مشهودة وكذاك الإثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل إذ مضى الشلف، ودارت حول مصرع طفليها وسقطت إلى الأرض مغمى عليه. الصور متكررة في تاريخنا. نعم، وما تزال أبناء بشر ما يزالون على نفس المستوى عينا وأشد وألعن. زين، هذا في واقع الامر يبعد الرحمة عنا. الله عز وجل عندما يشرع الفطرة يشرع الفطرة حتى تأخذ طريقها الى هالبيت الخالي من البشر، خالي من الأنس، حتى هذا الطفل يطلع شوية اطفال الناس لابس لثوب جديد او بيدة حلية او بيدة لعبة من اللعب، حتى تعاد البسمة الى شفته او لا توصل الطعام الى قلب من العسير عليها الحصول على الطعام. ما في شك ان هذا اللي تستهدف. اذا واحد من بني ادم يسوي عليه جميل بسيط ارد لك جميل اضعاف. الله عز وجل منطيني عمر ومنطيني عافية ومنطيني منعم ومنطيني خير، وجاء ودعاس بشوية جد 5 دراهم لو زايدة لو ناقصة. لا يا سيدي لا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسرة افرض انا عندي 6-7 اطفال او 6-7 نسمات اريد ادفع فطرتهم، مو ضروري اتقيد الا بالحد الادنى، اكل حد الذي يقتضيه النوبل، الذي يقتضيه الرحمة، الذي يقتضيه الامتثال الى ما امر الله عز وجل به من الرحمة. ان اردتم رحمتي فارحموا خلقي، ما مو الا اقتصر على هذا. اعرف ان هذا البيت ما يعيد للهدوء والاستقرار والرحمة الا ان ارحم اطفال او ارحم اهله وافراده، فما اقتصر على الحد الادنى. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صلى صلاة العيد المقصود بها. لاحظ هالفكرة يثيروها. اولا يتساءلون المفسرين يقولون هاي الآية مكية، السورة مكية والأعياد والفطرة صارت بالمدينة، شنو معنى تحمل على هذا؟ اكو جوابين يجاوبون المفسرين، يقولون ان صدر هاي الآية نعم كان في قسم من هاي الآية كان في مكة وقسم من عدها كان في المدينة، وهي الآيات اللي نزلت في المدينة. هذا رأي ورأي لا، لما كان هذا الأمر متحقق الوقوع عبر عنه افترضه الباري عز وجل بأنه موجود فعلا، مثل بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور. إلى الآن الصور ما نفخ فيه، لكن لما كان متحقق الوقوع أنزل بمنزلة الواقع عينا من النوع. المشكلة هاي، المشكلة أن القرآن الكريم يضع الزكاة قبل الصلاة، مع أن الصلاة أهم من الزكاة. ليش؟ ليش؟ لأن أحيانا الزكاة تلعب دور أكبر من الدور اللي تلعبه الصلاة. أنت تشوف هاي المعدة الجوعانة ما تقول لك تعال صلي، هذا جوعان أسبوع لمعدة، صراخ المعدة يعلو على كل صوت. اول وثيقة يضمنها الله عز وجل للانسان بالجنة وان لك فيها ان لا تجوع فيها ولا تعمى. رأسا يقول هذه معدة جائعة اشبعها، اذا اشبعتها خليت القلب اللي يشبع يصير مكان لله، والقلب اللي يجوع يصير مكان للشيطان مو لله. نعم، اذا جوعت عرفت الجوع تحول الى مكان للشيطان. اذا بدأ الباري عز وجل بالزكاة قبل ان يبدأ بالصلاة لها الغرض، يعني هيئ هذا الانسان اللي تعالى على الضرورات بشبعة، اذا اشبعت اطلب من ذاك الوقت ان يصلي. لان مثل ما قلت لك الجوع مدخل للشيطان. يقول ابو ذر رحمه الله عجبت لمن يدخل الى بيته فلا يجد الطعام لم لا يخرج شاجرا سيفا. وفعلا فعلا هو يطلع شاجرا سيفا، لان الجائع في واقع الامر يفقد توازنا. الباري عز وجل بدأ بهذا لانه هنا العطاء يلعب دور بتهيئة الانسان الى العبادة، بتهيئته، لان اكد لك هذا الجوعان من يطلع اسول ما يعرف شيء، ما يعرف طريقه، ما يعرف، اذا مر لا يعرف طريقه. ولذلك الجوع ما ضرب الله عباده بصوت اوجع من الفقر. الفقر مروع والجوع، وهذا سلاح دائما يتخذه الظلمة. دائما هؤلاء الظلمة القتلة يستعمل سلاح الجوع، يجوع الأمة. إذا جوعها حولها إلى فتات آدمي، اشترى منها كرامتها، خلى الرغيف عنده محصور، ها؟ والشكل أخذ الرغيف، وهذا الرغيف يصبح هو السلاح بيده. مو يقول أحد الشعراء: عد المناقب يا تتر بيضاء يحسدها القمر، مل العواء من العواء بفضلها وشك الضجر. الفقر بعض عطائها وولائد الفقر الأخر، الطائفية والمهانة والكيان المحتقر والبطش والإرهاب لا تبقي يداه ولا تذر، وفجيعة الأخلاق أفسدها الرغيف المحتكر. نعم، فجيعة الأخلاق أفسدها الرغيف المحتكر. فعلا يجوع، وإذا جاع اشترى منه كرامته، إذا جاع اشترى منه وجوده، حول إلى فتات آدمي. لذلك الله عز وجل يبدأ بذكر الزكاة قبل الصلاة، هذا يشبعه وخليه يمشي إلى المحراب وهو مطمئن، يمشي إلى المحراب ونفسه نفس متكاملة مشاعرة بالانهيار. زين، وذكر اسم ربه فصلى. شنو معنى ذكر اسم ربه؟ هذا المقطع يستدل منا الإمامية ويستدل منا الإمام أبو حنيفة أيضا بأن المراد به تكبيرة الإحرام، يعني ذكر اسم ربه، يعني قال الله أكبر قبل الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام ليس من الصلاة، بدليل أن الله عطفها بالواو والعطف يقتضي التغاير. وذكر اسم ربه فصلى. ورأي آخر لا، للإمامية أن المقصود بسم الله، وغير الإمامية أيضا أن المقصود بسم الله يعني التسمية في صدر السورة، اللي يستدلون على أن السورة كل سورة قدامها آية وهي بسم الله الرحمن الرحيم. مو الأغلب الفقهاء المسلمين ما يرون وجوب التسمية، لا، أكو قسم منهم والإمامية بصورة عامة يعتبرون التسمية واجبة، يعني لما أريد أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ السورة لكن قدامها بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه ثم صلى، شرع في قراءة السورة الواجبة في الصلاة. وذكر اسم ربه فصلى. طيب، إذا الزكاة زكاة الفطرة، والصلاة صلاة العيد، والعيد مثل ما قلنا أن فترة من الفترات تمر على المجتمع، على المجتمع المسلم، يمتص فيها آلامه، يمتص فيها ما عنده من مشاكل، إذا أكو ما بيناتهم إحم يتجاورون، يعود الله على عباده بالرحمة، فيعود بعضهم على البعض الآخر بالمودة وبالألفة، كأنه وسيلة لجمع قلوب المسلمين، لجمع قلوب الناس، للتراحم، للتواد. وهذا المعنى اللي كانوا يسلكوه الرواد الأوائل من أسلافنا المسلمون، هكذا كانوا يغتنمون فريضة. هل فريضة؟ فريضة الصيام. من يجي من بعدها العيد يبدأون يتزاورون، يتراحمون، يفرحون. هذا هو العيد. ها؟ لعل من أهم مظاهر العيد أن الإنسان إذا عيد يطفح البشر على ويتذكر المسرة. طبعا هذا إذا كان يعني عنده شيء محدود من الألم، أما الغارق بالألم الله في عونه، اللي غارق بالألم الله في عونه، اللي يعيش بالأسى وبالحرمان وبالدماء طبعا عيد مأتم. هذا والشكل مو الإمام يودي ورا واحد يسأل الإمام زين العابدين يقول له ماذا يكون الغد؟ بكرة شنو؟ الغد هو العيد. قلنا ماذا يعمل الناس بالعيد؟ قال يفرحون، يتزاورون، يلبسون الجديد. اختنق الإمام بعبرته، قال أما نحن فتجدد أحزاننا لأننا نرى بيوتنا خالية، ما بها إلا أرامل ويتامى تمر عليها، تسمع فيها اللوع والأشى والنحيب. في واقع الأمر هذا منظر ما يبعث على شيء من السرور. أما نحن فتجدد أحزاننا لأننا نرى بيوتنا خالية. وهذا الصورة اللي عكستها أخت الحسين عندما رجعت إلى المدينة، أمسكت بعبادة باب المدينة وقالت: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من قبل أهلنا جمال، رجعنا لا رجع ولا بنينا، أبكيهم بدموع ليست تنقطع، مدى الزمان ولا عن ذاك ارتدع. يا لائمي لا تلومني كيف يمتنع، نذرا علي لئن عادوا وإن رجعوا لم صيب غداكم ليلة العيد، أحرم النذر وللبس جديد علي من تنام العين والتهيد أحبتنا.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم لله لطف خفي يدق خفا فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي. الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب